إله واحد، رسالة واحدة. الفصل السادس عشر، نسل المرأة. في ليلة باردة يخيم عليها الضباب، وقع طفلان صغيران في حفرة عميقة فأصيبا بجروح عديدة، وشعرا بالخوف الشديد وبعجزهما التام عن مساعدة نفسيهما. لم يتمكن أي منهما من تخليص الآخر، لأنهما كانا عالقين في المأزق ذاته، وكان الموت ليخطفهما سريعا إن لم تأتي النجدة من خارج الحفرة. في وقت لاحق عثر عليهما ثلاثة رجال، فنزل أحدهم بواسطة حبل إلى الحفرة العميقة وسحب الطفلين إلى الخارج، وهكذا فقد جاء خلاصهما من فوق. في اليوم الذي أخطأ فيه آدم وحواء للمرة الأولى صارا كهذين الطفلين، فقد عجزا عن تخليص نفسيهما من حفرة الخطية التي وقعا فيها، وبالتالي إن أرادا النجاة من الموت الأبدي يجب أن يأتي الخلاص من خارج الجنس البشري الساقط، أي من فوق. أرجو أن لا تمر على هذه الحقيقة دون فهمها تماما، فحالة الإنسان خطيرة وحرجة، ولا سيما مع عدم وجود علاج ذاتي. فعلى مر العصور ورث جميع نسل آدم المولودون من رجل وامرأة طبيعة خاطئة. أجل، لقد ولدوا جميعا دون استثناء تحت لعنة الخطية. ولتحرير الخطاة من لعنة الخطية وعواقبها، خطط الله لإرسال رجل خال من الخطية لكي يكون قادرا على توفير الخلاص لجميع الذين يريدون أن يتحرروا من حفرة الخطية. لكن كيف سيتمكن الله من القيام بذلك؟ وكيف يمكن لأي شخص أن يولد في العائلة البشرية دون أن يرث طبيعة آدم الخاطئة؟ لقد أعطى الله العلامة الأولى في اليوم الذي تلوث فيه الجنس البشري بالخطية، فقد وجه الله التحذير التالي المسبق إلى الحية الشيطان: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. سفر التكوين 3:15. من خلال الحديث عن نسلها أنبأ الله بأن الخلاص سيأتي بواسطة طفل يولد من امرأة، وبأنه سيخلص الخطاة ويسحق الشيطان ويدمر الشر في النهاية. كان هذا الإعلان هو الأول في سلسلة طويلة من النبوات اللاحقة التي أشارت بوضوح متزايد إلى اللحظة التاريخية التي سيأتي فيها المسيح المخلص إلى هذا العالم. لماذا دخل المسيح الجنس البشري مولودا من امرأة وليس من رجل؟ رسالة غلطية 4:4. هنا يكمن الجواب: ففي حين أن مخلص الخطاة سيزور جنس آدم الخاطئ كبشر، إلا أنه ينبغي عليه أن يكون من خارج حفرة الخطية، بعبارة أخرى يجب أن يأتي من فوق. بعد سنوات طويلة من إعلان الله لهذه النبوة الرئيسية حول نسل المرأة، كتب النبي إشعياء: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. سفر إشعياء 7:14. إذن سوف يدخل المخلص العائلة البشرية من خلال رحم امرأة لم تعرف أي علاقة جسدية مع أي رجل، وهذه هي الطريقة التي زار بها المسيح جنس آدم الساقط دون أن يرث طبيعة آدم الخاطئة. قد يقول أحدهم: مهلا، النساء أيضا خاطئات في نظر الله، لذلك حتى وإن ولد المسيح من امرأة فقط ألن يرث طبيعة أمه الخاطئة؟ سوف نرى بعد قليل كيف قام روح الله القدوس بهذا الحبل العجيب لهذا الطفل القدوس، لكن لنتأمل أولا في بعض العناصر الأقل وضوحا في خطة الله الرامية إلى جلب ابنه الخالي من الخطية إلى العالم عن طريق رحم عذراء. فكيف يمكن للمسيح أن يولد دون أن تلوثه الخطية المنتشرة في ذرية آدم كلها؟ رأينا في الفصل الثالث عشر كيف أن الله حمل آدم مسؤولية جر الجنس البشري إلى ملكوت الشيطان، أي ملكوت الخطية والموت، فحواء خدعت، أما آدم فأخطأ بإرادته. ورغم أن الإناث يولدن بطبيعة خاطئة مثل الذكور تماماً، إلا أن الكتاب المقدس يوضح لنا أن اتصالنا بآدم هو الذي يجعلنا نولد بالخطية. في الرسالة إلى العبرانيين نرى أن اسم آدم يعني حرفياً التراب الأحمر، فقد خلقه الله من تراب الأرض وقال له بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود. سفر التكوين 3:19. على النقيض من ذلك فإن اسم حواء يعني حياة، وقد أطلق هذا الاسم على أول امرأة حواء لأنها أم كل حي. سفر التكوين 3:20. وفي اليوم الذي دخلت فيه الخطية إلى العالم أعلن الله عن خطته للتعامل مع مشكلة الخطية وإعطاء الحياة الأبدية للعالم من خلال نسلها. سفر التكوين 3:15. لهذا رغم أن المسيح أخذ شكل جسد من لحم ودم، إلا أنه لم يأتي من دم آدم الملوث بالخطية، فقد كان غير ملوث بالخطية. ومن وجهة نظر علمية تجدر الإشارة إلى أن الأب هو من يحدد جنس الطفل وليس الأم، كما أننا نعرف أيضا أن الطفل يمتلك منذ بداية الحمل دورة دموية مستقلة عن الدورة الدموية الخاصة بأمه. كذلك يقول الطب تخلق المشيمة حاجزا يفصل دم الأم عن دم الطفل فيما يستمر الطعام والأكسجين بالمرور إلى الجنين. وهكذا فقد وضع الله كافة التفاصيل المتعلقة بمجيء المسيح إلى الأرض حتى قبل خلقه آدم. هل تذكر المثال التوضيحي الخاص بغصن الشجرة المقطوع؟ فكما أن ذلك الغصن منفصل عن الشجرة وميت، فإن العائلة البشرية ميتة روحيا ومنفصلة عن مصدر الحياة. ورغم أن مخلص الخطاة كان سيأتي ويعيش لبعض الوقت في عائلة آدم الميتة روحيا والملطخة بالخطية، إلا أنه لم يكن آتيا من المصدر ذاته، بل هو الكرمة الحقيقية. إنجيل يوحنا 15:1. ومصدر الحياة. كان يجب على المسيح أن يكون كاملا، وكلمة كاملا لا تعني أنه لن تظهر البثور على وجهه أو لن تظهر الكدمات والخدوش على جسده، بل تعني كمال الشخصية والطبيعة الخالية من أي خطية والتي لن تخرق ناموس الله، فهو قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. الرسالة إلى العبرانيين 7:26. وهكذا هل نتعجب إذا عرفنا أن المسيح يدعى الإنسان الثاني وآدم الأخير؟ هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محيا، لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. رسالة كورنثوس الأولى 15:45-47. كما أن الإنسان الأول اقتاد البشرية بأكملها إلى ملكوت النجاسة والظلمة والموت، فسوف يقوم الإنسان الثاني بتخليص الكثيرين من هذا الملكوت وإدخالهم إلى ملكوت الله المجيد، ملكوت البر والحياة. لهذا في اليوم الذي تلوث فيه الجنس البشري بالخطية حذر الله الشيطان بأن نسل المرأة سيأتي ذات يوم إلى الأرض ليسحقه ويدمره. وقد كتب النبي ميخا ما يلي عن المخلص المنتظر: أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض، ويكون هذا سلاما. سفر ميخا 2 ثم 4 إلى 5. تنبأ ميخا بأن المسيح سيولد في بيت لحم، وأعلن أيضا أن المخلص كان موجودا منذ القديم، منذ أيام الأزل. إذن سوف يأتي هذا المخلص الأزلي إلى زماننا ووقتنا الحاضر. الأنبياء الذين تنبأوا عن مجيء المسيح من عذراء ومن بيت لحم تنبأوا أيضا بأن نبيا آخر سيأتي قبله معلنا عن مجيئه، وقد كتبوا أيضا أن مختار الله سيلقب بابن الله وابن الإنسان، كما أنهم تنبأوا بأنه سيجعل العمي يبصرون والصم يسمعون والعرج يمشون، وأنه سيدخل أورشليم على جحش، وأنه سيرفض من شعبه، وأن الناس سيسخرون منه ويبصقون عليه ويجلدونه ويصلبونه، وأنه لن يعرف خطية لكنه سيموت من أجل خطايا الآخرين، وأنه سيدفن في قبر رجل غني لكن جسده الميت لن يتعفن، وأنه سيغلب الموت ويقوم من بين الأموات مظهرا نفسه بأنه حي، وأنه سيعود إلى السماء من حيث أتى. وهل هناك شخص آخر في التاريخ استوفى كل هذه الشروط التي ذكرها الأنبياء في نبواتهم؟ لا، فهو الشخص عينه الذي قسم التقويم العالمي إلى اثنين، قبل الميلاد وبعد الميلاد، إنه يسوع. وعد الله عبر العصور بإرسال المخلص إلى العالم من خلال نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويهوذا وداود وسليمان، فإنجيل متى السفر الأول في العهد الجديد يبدأ بهذه الكلمات: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا. ثم نقرأ قائمة طويلة من الأنساب تتضمن وداود الملك ولد سليمان، وتنتهي ب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح، إنجيل متى 1:1-2 ثم 16. وكلمة المسيح هي الترجمة العربية للاسم العبراني المسيا، والذي يعني الممسوح أو المختار. نرى من خلال هذا النسب حق المسيح الشرعي في اعتلاء عرش الملك داود، كما أننا نرى أن المسيح ينحدر مباشرة من إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين وعد الله بمباركة جميع سكان الأرض من خلالهم. لقد حان الوقت لكي ينفذ الله خطته الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه، رسالة رومية 1:2. يدون لنا الأصحاح الأول من إنجيل لوقا تلك القصة الرائعة عن زيارة الملاك جبرائيل لزكريا الذي كان يعمل بصورة رئيسية في تقديم الذبائح ورفع الصلوات في الهيكل في أورشليم. ورغم أن زكريا وزوجته أليصابات كانا متقدمين في السن، إلا أن الملاك جبرائيل قال لزكريا إن زوجته ستنجب ابنا يسمونه يوحنا، وأن ابنهما هذا سيأتي قبل مجيء المسيح مباشرة. وتستمر القصة لتحكي لنا عن زيارة الملاك جبرائيل لفتاة تقية اسمها مريم. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. إنجيل لوقا 1:26-37. بعد بضعة شهور علم يوسف أن خطيبته مريم حبلى، وظن كما يمكن لأي رجل أن يظن في مثل هذه الحالة أنها خانته، لهذا قرر يوسف أن يلغي زواجهما الذي بات وشيكا. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا، ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إنجيل متى 1:19-21. كما نرى في الأصحاح الأول من سفر التكوين، فإن الروح القدس هو الله نفسه، وقد وضع الله كلمته الأزلية في أحشاء مريم بطريقة خارقة للطبيعة. إن اسم يسوع يعود في الأصل إلى الكلمة اليونانية إيسوس، المترجمة في الأصل عن الكلمة العبرية يشوع، والتي تعني الرب يخلص. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. إنجيل متى 1:21-25. كان الله ينفذ الخطة التي بدأ بإعلانها يوم دخلت الخطية إلى العالم، فقد حان وقت ولادة نسلها. قرأنا قبل بضع صفحات نبوة النبي ميخا عن مكان ولادة المسيح، فقد أنبأ الرب بأنه سيولد في بيت لحم التي كانت مسقط رأس الملك داود. لكن كانت هناك مشكلة، فمريم ويوسف كانا يعيشان في الناصرة التي تبعد مسيرة أيام عن بيت لحم، إذن كيف ستتم نبوة ميخا؟ هذه ليست مشكلة عند الله، لأنه سيحرك الإمبراطورة الرومانية للمساعدة في تتميم هذه النبوة. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. فذهب الجميع ليكتتبوا، كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. إنجيل لوقا 2:1-7. لم يولد المسيح المنتظر في قصر فخم ومريح، بل ولد في مذود وضيع حيث توضع الأعلاف للمواشي. أجل، لقد جاء إلى العالم بهذه الطريقة لكي يتمكن أفقر الناس وأدناهم مكانة من المجيء إليه دون خوف. وكان في تلك الكرة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. إنجيل لوقا 2:8-14. كانت تلك الليلة هامة جدا في تاريخ البشرية، فقد انتهى الانتظار الطويل، فولدت ابنها البكر. إنجيل لوقا 2:7. لقد جاء نسل المرأة أخيرا، وكان كل شيء يجري تماما كما تنبأ به الأنبياء بحسب طريقة الله وتوقيته. لم يرسل الله ملائكته لإعلان ولادة المسيح والاحتفال بها فحسب، بل إنه وضع أيضا نجما مميزا في السماء. وقد رأى المجوس، وهم مجموعة من علماء الفلك من المشرق، ذلك النجم الساطع وتبعوه، فقد كانوا يعلمون أنها علامة تشير إلى ولادة المسيح المنتظر. وبعد رحلة شاقة من بلاد فارس البعيدة، ذهب هؤلاء الرجال البارزون إلى الملك هيرودس في أورشليم ليطرحوا عليه سؤالا واحدا فقط: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. إنجيل متى 2:2. كان ذلك الطفل الذي ولد في مذود، الطفل الذي تنبأ عنه الأنبياء وبشر به الملائكة وزاره الرعاة وكرمه نجم ساطع وسجد له المجوس. لنقرأ مرة أخرى ما قاله الملاك للرعاة: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. إنجيل لوقا 2:10-11. لم يكن ذلك الشخص المتمثل في ذلك الجسد الصغير سوى المسيح الرب.